بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله إياه بقي حديث إضافة بقي حديث من الباب السابق وعن أنس رضي الله عنه قال المؤلف رحمه الله إياه في باب نفقة الرقيق والرفق بهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: الصلاة وما ملكت أيمانكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. يعني هذا يدل على أهمية الصلاة ورعاية ما ملكت اليمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكررها عند وفاته عليه الصلاة والسلام لعظم شأنهما: الصلاة الصلاة، يحرض على الصلاة ويوصي بها لأنها عمود الدين، وجمع بينها ما ملكت الأيمان، يشمل العبيد بني آدم ويشمل أيضا البهائم، لكن غالبا ما يفهم منه أن المراد به العبيد، يعني يوصي بالعبيد أن يحسن إليهم وأن لا يظلموا. وهذا من يعني حسن الخلق، لأن حسن الخلق مع النظير سهل، النظير المكافئ، هذا يعني إحسان الخلق معه، إما خوفا منه أو رغبة فيما عنده أو حياء منه، يعني جرت العادة الإنسان يحسن أخلاقه مع المثيل والنظير من أخ أو صديق أو جار أو نحو ذلك، لكن العبد ضعيف ولا يخشى غالبا السيد الغائلة لأنه يملكه ويتصرف فيه، فتظهر أخلاق السيد مع العبيد، تظهر على حقيقتها، ليس فيها مواراة ولا مواربة. وكذلك مع الخدم المستضعفين الذي يأتي بهم الشخص على كفالته، هؤلاء أيضا تظهر أخلاق بعض الناس معهم، الأخلاق السيئة من الظلم والكبر والعدوان والعياذ بالله، إذا وصل بدأ يسوم سوء العذاب، لأنه يصعب على الخادم يذهب يشتكي ويحتاج إلى تعب ووقت وجهد، فلذلك يسكت ويعني يستسلم، بعضهم ينتقم وتأتي العاقبة السيئة على هذا المستقدم للخادم، قد ينتقم من الخادم انتقاما شديدا بقتل أو سحر أو نحو ذلك. إذن الواجب على المؤمن يحسن أخلاقه مع الضعفاء، يعني هذه تكون لله سبحانه وتعالى، ليس فيها خوف ولا طمع، إنما هي أخلاق صادقة يرجو بها وجه الله تبارك وتعالى، لكن بما جرت بالعادة، يعني ما يلزم يعامله كما يعامل أخاه من النسب أو يعامل ضيفه، يعني يجلسه معه على المائدة، يأكل معه، يلبسه من نفس الثياب التي يلبس، هذا على سبيل الاستحباب، لكن إذا رعاه وعامله بما جرت به العادة في معاملة الخدم والمماليك هذا هو الواجب، وما زاد وعلى سبيل الاستحباب. قوله الصلاة، ما الذي نصبها عبد العزيز؟ فعل مقدر، يعني إيش؟ حافظوا إلزموا الصلاة مثلا ونحو ذلك، هذا يسمى الإغراء. هل له مثيل في القرآن؟ هل له نظير في كتاب الله؟ في آية مشهورة في سورة الشمس، سورة الشمس وضحاها: فقال لهم رسول الله ناقة الله، أي أتركوا ناقة الله، أو لا تعقروا ناقة الله. هذا يسميها اللغة إيش؟ الإغراء، منصوب على الإغراء بفعل مقدر بما يناسب السياق. ثم قال المؤلف رحمه الله: يا كتاب الدماء، باب إيجاب القصاص بالقتل العمدي وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية. لا شك أن القتل هو أعظم ذنب بعد الشرك، وما أعظم أنواع القتل، أنواع أعظم أنواع القتل أن يقتل الرجل ولده مخافة أن يطعم معه، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. كم ذنب اجتمع في هذه الفعلة، لو يعني عددنا كم اشتملت على من ذنب أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك؟ ثلاثة ولا لا؟ ثلاثة ذنوب. الأول القتل من حيث هو، القتل نفسه جريمة عظيمة. الثاني قتل الولد، والولد حق الناس بإكرام وإحسان الوالد، يعني له حق على والده أن ينفق عليه وأن يربيه وأن يحسن إليه. والثالث إيش؟ سوء الظن بالله تبارك وتعالى، خوف الفقر مخافة أن يطعم معك، كما قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر، نحن نرزقكم وإياهم. وفي الآية الأخرى خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. الله سبحانه وتعالى يعني نهى عن قتل الأولاد خشية الفقر، ووعد بالرزق للجميع، للوالد والولد، لأن رزق الأولاد على الله سبحانه وتعالى، فهو المتكفل بأرزاق العباد. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والوالد سبب، جعله الله سبحانه وتعالى سببا يوصل عن طريقه الرزق إلى الولد، فليس الرزق من الوالد حتى يقدم على قتل ولده. طيب نريد يعني نصوص تحرم القتل وفيها وعيد شديد. نبدأ بآية النساء، أنا من أشهر النصوص في تحريم القتل والوعيد عليه. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا واحد، خالدا فيها هذا الثاني، وغضب الله عليه وهذا الثالث، والرابع ولعنه، والخامس وأعد له عذابا عظيما. خمسة أنواع من الوعيد والعياذ بالله، كل واحد منها كاف لوحده، فكيف مجموع هذه الأنواع؟ وذلك ذهب بعض العلماء إلى أن قاتل المسلم أن ما قاتل نفسا مؤمنة أنه مخلد في النار، وأنه لا توبة له، أنه ليس له توبة. ذروا عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني ليس خلود لا إلا التوبة، الخلاف في التوبة، أما الخلود في النار فأهل السنة مجمعون على أن الموحد لا يخلد في النار، الخلاف هل له توبة أم لا. ولا شك أن الصحيح أن له توبة كغيره من العصاة، وأن التوبة تجب ما قبلها حتى من الشرك وهو أعظم من القتل. إذن هذا من أشهر النصوص في وعيد الوعيد على القتل. فيه نصوص أخرى في آية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لكن الخلود هنا مع الشرك، إذا أشرك وقتل فإنه خالد مجل الشرك، لكن بالنسبة لقتل المؤمن لا يخلد من أجل القتل، هذا إجماع. وله أدلة كما معروفة، وهي قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فجعل ولي الدم أخا للقاتل، ولو كان القاتل كافرا لما كان بينه وبين ولي الدم أخوة تنقطع بالكفر. قال فمن عفي له أي القاتل من أخيه أي ولي الدم فجعله أخا له في الإسلام، فدليل أنه لا يكفر. وأيضا قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، والاقتتال غالبا ما يكون فيه قتلا، ومع ذلك سماهم مؤمنين وأمر بالإصلاح بينهم. ولا يدل على الإيمان الكامل، لأن الإيمان إذا جاء وحده يراد به أو يشمل الإيمان والإسلام، فيراد به هنا أصل الدين وليس كمال الإيمان. إذن هذه نصوص تدل على أنه لا يكفر مع الإجماع. طيب فيه دليل، يعني أدلة من السنة على التشديد في القتل، وردت أحاديث فيها تشديد. نعم صحيح، هذا رواه البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال المسلم في فسحة من دينه، يعني باب التوبة مفتوح ما لم يصب دما حراما. طيب هذا الآن يحتاج إلى توضيح. لا يزال المسلم في فسحة من دينه، يعني التوبة سهلة، حتى من الزنا يتوب إلى الله، ومن الربا وغيرها من الذنوب. طيب لماذا القتل يضيق عليه دينه مع أن التوبة تجب ما قبلها؟ وجه كونه يضيق عليه دينه مع أن التوبة تجب جميع الذنوب، عظم الذنب. طيب الشرك أعظم منه، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو أشرك شخص ثم تاب تاب الله عليه، وليس في ضيق من دينه إذا تاب. ولماذا ذكر القتل؟ أنا أقول هذا العمر الذي كتب الله له، وصحيح أنه اعتدى عليه، لكن ليس لأجل هذا. نعم يكمل. فإذا تاب لابد أن يسلم نفسه لولي الدم، والغالب أنه إيش يقتص منه، الغالب. والعفو نادر، قد يعفو لكنه نادر، الغالب أنه يقتص منه. إذن ضاق عليه دينه. إذن هو الآن بين أمرين: إما أن يتوب ويستسلم للقتل، وهذا قد لا يقبله بعض الناس، يخاف من القصاص فلا يسلم نفسه، إما أن يمتنع لأجل سلطان عند القوة، أو يهرب إلى بلد آخر، أو يختفي أو نحو ذلك، ولا تطيب نفسه أن يستسلم للقتل. أما بقية الذنوب يتوب فيما بينه وبين الله وينتهي الأمر، بمجرد توبة يغفر له، ولا يلزم أن يسلم نفسه للسلطان لأجل إقامة الحد. الزنا، النبي عليه الصلاة والسلام عرض لماعز بالتوبة، لو تاب لتركه عليه الصلاة والسلام، لكنه لما أصر رجمه. لكن القتل لا، لابد أن يسلم نفسه ويستسلم للقتل، فيضيق عليه الأمر، أنه إما أن يبقى عاصيا هاربا أو يستسلم للقتل، نسأل الله العافية. في نصوص أخرى تدعى تحريم القتل، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل نفس مؤمنة. لزوال الدنيا، وهذا ظهر عند الترمذي، حديث صحيح. لزوال الدنيا على الله، كل الدنيا السماوات والأرض، يعني بدون المسلمين من ناحية الجبال والأرض والبحار ونحو ذلك، أهون على الله من قتل نفس مؤمنة. يعني هذا ذنب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا في حديث تحريم، لا غلظوا، صحيح في تغليظ، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، يعني جمعت الحرمات الثلاث ومثله بها، وهو أعظم من الثلاث، لكن هذا من باب التقريب، لأن حرمة الثلاثة مستقرة في نفوسهم، بخلاف القتل كانوا يتساهلون به من في الثأر، يثأر بعضهم بعض ويقتل بعضهم بعضا، لكنهم لا ينتهكون حرمة البيت والشهر، كانوا يعظمونها في الجاهلية، فلا يقتتلون في الأشهر الحرم ولا في الحرم. وإلا فلا شك أن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة ومكة والشهر الحرام. جاء حديث في ظهر عند الترمذي أيضا أن ابن عمر رضي الله عنه نظر الكعبة قال: ما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك، يعني أعظم حرمة من الكعبة. أظن هذا موقوف، لكن لو نشوف هل هو ورد مرفوعا أم لا. فيه حديث رواه البخاري أيضا فيه وعيد شديد، يقول عليه الصلاة والسلام: أعتى الناس على الله ثلاثة، من هم؟ ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ ليهريق دمه بغير حق، أو مطلب امرئ ليهريق دمه بغير حق، يعني يلاحق شخصا يتوعده وتهدده ويلاحقه ليقتله. هذا من أعتى الناس على الله عز وجل، لأنه انتهك أعظم حرمة بعد حق الله تبارك وتعالى، وهو النفس المؤمنة. إذا لا شك النصوص متكاثرة في تحريم قتل العمد، وأنه أعظم ذنب بعد الشرك. أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تدعو الله ند وخلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة تجارك. وهذا يدل على أن الزنا أعظم من الربا، وأن الحديث اللي فيه درهم ربا أشد من 36 زنية في الإسلام، هذا يدل أنه لا يصح، وإن حسن بعض العلماء، لكن الصحيح أنه لا يصح، لأن الحديث هذا صريح في ترتيب الذنوب. أي الذنب أعظم عند الله؟ ذكر الشرك، ثم أي؟ ذكر القتل، ثم أي؟ ذكر الزنا، ولم يذكر الربا. وهذا حديث متفق على صحته، وتصديق ذلك في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. رتب الله سبحانه وتعالى كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا شك أن الزنا أعظم من الربا، ولذلك الزنا فيه حد، إما الجلد والنفي أو الرجم، والربا ليس فيه حد، ما ورد حد في الربا، فهذا يعني الزنا أعظم. والزنا عدوان على بني آدم، على أعراضهم، وعدوان على جنس بني آدم، لأنه يضع هذه النطفة في ما حرم الله، فإذا حملت الزانية ولدت ولد زنا قد ضاع نسبه، عدوان على ولد الزنا، هذه جريمة عظيمة في جنس البشري. يولد شخص لا أب له ولا أم وليس له أحد، أي جريمة أعظم من هذه؟ وأما الربا فهو عدوان على الأموال، عدوان على المال، وفرق بين العدوان على النفس أو على البشر والعدوان على أموال الناس. العدوان على الناس أعظم من العدوان على أموالهم. في أحد شيء؟ نعم. حتى لو كان فاسق، ما دام انه مسلم فيحرم قتله، لكن يتفاوت الذنب، ذنب القتل على حسب حال المقتول، كلما كان اصلح وكلما كان القتل اشد عدوانيه بدون اي سبب، يعني يكون اعظم من القتل لملابسات ونحو ذلك. فالقتل جنسه واحد، لكن الافراد تختلف على حسب الحال، فقد يقتل شخصا يقتل عالما صالحا، أو يقتل فاجرا، أو يقتل صغيرا أو كبيرا لسبب أو لغير سبب، الذنوب متفاوتة على حسب حال القاتل والمقتول. فلا شك أن من قتل عالما صالحا تقيا ليس كمن قتل فاجرا خبيثا، ولكنه لم يصل إلى حد الكفر. باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأنه مستحق أو بالخيار بينه وبين الدية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذه الصفة، أبو أحمد لو تزيد الصوت شوي، هذه الصفة الآن يسميها العلماء صفة إيش؟ كاشفة ولا مقيدة؟ ما لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذه صفة كاشفة ولا مقيدة؟ ولا كاشفة يعني تبين حال المؤمن لا أو تبين حال المسلم، لأنه لا يمكن أن يكون مسلما إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. والصفة المقيدة لها مفهوم مخالفة، يعني لو قلنا أنها مقيدة نقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بثلاث، أما المسلم الذي لا يشهد أن لا إله إلا الله فيحل دمه، ما في مسلم لا يشهد أن لا إله إلا الله. طيب هل الأصل في الصفة أنها كاشفة ولا مقيدة؟ إذا اختلف العلماء في الصفة منهم يقول كاشفة ومنهم يقول مقيدة، ما الأصل ما هو؟ الأصل التقييد، أصل التقييد لأنه زيادة معنى، إلا إذا لم يمكن، إذا احتمل أو أمكن التقييد فإنها تجعل مقيدة، لأن هذا هو الأصل أنها ذكرت لفائدة لمعنى زائد، إذا لم يمكن فنقول إنها كاشفة يعني لأجل التأكيد، مثل قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا كذا وكان ذلك على الله يسيرا. هذه الصفة الآن كاشفة ولا مقيدة؟ ومن يقتل ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، مقيدة مقيدة يعني لها مفهوم، معناه الذي يقتل نفسه بدون ظلم وعدوان أنه يجوز. هل نقول يجوز إنسان يقتل نفسه؟ إذا كان لا يجوز بحال فلا بد أن نقول هي إيش؟ كاشفة. طيب ما فائدة الكاشفة؟ هل لها فائدة ولا لا؟ أي نقول تأكيد، الكاشفة تأكيد، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، لأنه يعني ما فيه إلا عدوان وظلم، فبين عز وجل أن قتل النفس فيه عدوان وظلم لئلا يظن شخص أنه أن نفسه ملكا له، أن نفسه ملك له يفعل فيها ما يشاء، لا، حتى نفسك ليست ملكا لك إنما هي لله سبحانه وتعالى، فاعتداؤك على نفسك أو قتلك لنفسك عدوان على شيء لا تملكه، فالنفس لله والذي خلقها جل وعلا، فلا يحل الإنسان يعتدي على نفسه. إذن هذه مؤكدة، هذه صفة كاشفة مؤكدة لأنه ليس له مفهوم، فلا يقال إن من قتل نفسه لا للعدوان أنه يجوز، لا، ما في أي نص يدل على جواز قتل النفس لغير أو على وجه مباح، مثل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، هذه إيش؟ واضح أنها كاشفة، لأن كل شرك لا برهان لصاحبه، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هل في دعاء لغير الله فيه برهان؟ لا. إذن هذه صفة نقول إيش؟ كاشفة، تبين حال المشرك وأنه لا برهان له مهما عبد، عبد شجرا حجرا ملكا صالحا، كل من عبد غير الله فإنه لا برهان له به. إذن هذا يعني فائدة عن في هذه المسألة، وهي الصفة الكاشفة والمقيدة، الأصل في الصفة أنها مقيدة لأن هذا في زيادة معنى، والكلام إذا دار بين التأكيد والتأسيس فإن الأصل هو التأسيس، ولا يصار إلى التأكيد إلا إذا لم يمكن التأسيس. إذن هذه لا شك أن صفة كاشفة، يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، يعني هذا الكلام فيه فائدة، مدام بدأنا فيه نكمل، معرفة هذه القاعدة يفيدنا في مسألة اختلف فيها العلماء ويرجح لنا أحد القولين فيما يتعلق بإيش؟ بالعارية. العارية هل هي مضمونة أم لا؟ لما استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان ابن أمية رضي الله عنه أدراعا، قال يا محمد أغصب يا محمد؟ قال لا، بل عارية إيش؟ مضمونة. بل عارية مضمونة. هذه الصفة الآن هل هي مقيدة ولا كاشفة للعارية؟ يعني إذا جعلناها كاشفة نقول هذه صفة العارية مطلقا، عارية مضمونة، يخبر عن حال العارية وأنها مضمونة. وإذا جعلناها مقيدة نقول هي شرط في هذه العارية المعينة، شرط له الضمان في هذه العارية المعينة. إذن ما هي؟ هل نقول كاشفة؟ إذا قلنا كاشفة فمعناه أن العارية مضمونة مطلقا، واضح؟ كل من استعار شيئا وتلف بيده ولو بدون تعدي أو تفريط وجب عليه الضمان. وإذا قلنا إنها مقيدة نقول هذا شرط، هذا شرط مقيد لهذه العارية المعينة، لأنه أخذ من صفوان قبل أن يسلم فكان عن الشرك، فقال غصب يا محمد، فقال لا، عارية مضمونة، من أجل أن يطيب قلبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألفه لأجل الإسلام، لأنه من سادات قريش، وقتل أبوه في بدر فوجد في نفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتلطف معه. قال صفوان ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبغض الناس إلي، عنده حقد وثار، فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي. إذا شرط له الضمان خلاف الأصل، خلاف الأصل. إذا هذه صفة نقول إيش؟ مقيدة. وما الذي يرجح أنها مقيدة؟ لو قال هذه صفة كاشفة، يبين له حال العارية وأنها مضمونة. نقول نرجع إلى التقرير السابق، أنه نقول إذا هنا يحتمل أنها كاشفة ويحتمل أنها مقيدة، في احتمال من فسرها بأنها كاشفة يصح أو يتمشى مع السياق، ومن فسرها بالمقيدة أيضا السياق يحتمل. إذا ما الأرجح؟ نقول إذا احتمل أمران فالأرجح أنها مقيدة، لأن هذا هو الأصل في الكلام، أنه يؤتى به لمعنى خاص، فإذا لم يمكن فإنها تحمل على أنها كاشفة. إذن العارية إذا استأخذها الشخص واستعملها بدون تعد ولا تفريط ثم تلفت فليس عليه ضمان. واحد استعار سيارة شخص ولم يتعد ولم يفرط، وهذه السيارة خبطت بفعل الله سبحانه وتعالى، ما سوى شيء، يعني ما أهمل ولا أسرع سرعة زائدة ولا شيء، إنما حصل قدر الله وخربت، وقفت، خبطت وقفت، جاء صاحب السيارة قال ما لي دخل، أنت أخذت سيارة سليمة ترجعها سليمة. وهذا يقول أنا ما تعديت، لو في حادث أنه هذا اللي استعار صدم بها هو المخطئ لا شك يضمن، أن هذا جنت يده فيضمن، لكن هذه تلفت بدون تعدي ولا تفريط. لو أوقفها في مكان خطأ وجاء شخص صدمها وهرب، ما يضمن ولا ما يضمن؟ المستعير يضمن، لأنه مفرط، مفرط في حفظ السيارة. لكن إذا حصل خراب بقدر من الله بدون تعد ولا تفريط فليس عليه شيء. هذا هو فائدة أو خلاصة الكلام في هذه المسألة. في سؤال عندنا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. صحيح، يعني هذا قول جمهور العلم أن هذا قيد أغلبي. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى استثنى في الآية أحد الشرطين وترك الثاني، يعني أكد أحد الشرطين ولم يؤكد الثاني، اشترط شرطين، وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا الأول، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا الثاني. ثم قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل فإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم. فترك للشرط الأول يدل على أنه ليس مؤكدا، وإنما خرج مخرج الغالب، وهذا عليه جمهور أهل العلم. في المسألة في خلاف، لكن هذا قول الجمهور. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، أي ثلاث خصال: الثيب، الزاني. وهذا بإجماع أهل العلم، النص والإجماع أن الثيب يرجم فيحل دمه ويقام عليه حد الرجم. ما ضابط الثيوبة؟ هو من سبق له الوطء في نكاح صحيح، الوطء في الفرج في نكاح صحيح، وهو بالغ عاقل على خلاف في البلوغ، وهو بالغ عاقل على خلاف في البلوغ. إيه في الفرج، لابد في الفرج، يعني لو تزوج ولم يجامع في الفرج فأخذ زوجته لا يكون محصنا، لأنه لم يتم له النعمة كاملة، لأن تمام الاستمتاع لا يحصل إلا بالإيلاج. هذا ضابط المحصن، من سبق له الوطء، يعني إذا أطلق الوطء يطرد به الفرج، إذا من سبق له الوطء في نكاح، لو وطأ بملك اليمين فلا يعد محصنا، يعني اشترى أمه وجامعها لا يكون محصنا. من سبق له الوطء في نكاح صحيح، لو كان نكاح فيه شبهة، يعني شبهة عقد وكذا، لا يكون محصنا، وهو بالغ عاقل. أما الإسلام فليس بشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين اللذين زنيا، فلو كان الإسلام شرطا لما رجم اليهوديين. إذن هذا تعريف أو ضابط المحصن. الثيب الزاني والنفس بالنفس، هذا فيه عموم أنه يقتل نفس بالنفس، لكن فيه استثناءات ستأتي، أنه لا يقتل إيش الحر بالعبد، ولا يقتل المسلم بالكافر. إذن هذا عموم لكنه مخصوص بنصوص أخرى. والتارك لدينه، يعني المرتد والعياذ بالله، المفارق للجماعة، يعني لو فارق الجماعة برأي بدعة وخروج على الحاكم لكنه لم يترك دينه، لم يجز قتله إلا لأجل الدفع، لدفع يكف شره إذا خرج بفكر، لكنه لم يعتدي فإنه لا يقتل إلا إذا بدأ العدوان، كما فعل علي رضي الله عنه، قال الخوارج: لا نبدأكم ما لم تقطعوا سبيلا أو تسفكوا دما حراما، فتركهم حتى بدأوا، فقتلوا ابن خباب، بقروا بطن امرأة خباب رضي الله عنه وقتلوا، أو ابن خباب وقتلوا ما في بطنها، فلما سفكوا الدم قاتلهم علي رضي الله عنه. إذن هذا المهم هو التارك دينه، أما المفارق الجماعة هذا يعني زيادة وصف له، ترك دينه وفارق جماعة المسلمين. أما من فارق الجماعة برأي هذا فيه تفصيل، إن كان يرى الخروج على المسلمين وشهر السلاح فإنه يقتل، قال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأنتم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم، يعني بالقتال ونشر الفتنة، فاضربوه بالسيف كائنا من كان. التارك لدينه، هل المراد به التارك لدينه أي دين، حتى لو انتقل من اليهودية للنصرانية أو العكس أو كذا؟ لا، نقول يفسره الحديث الذي بعده، وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم إلا من ثلاثة: إلا من زنى بعدما أحصن، أو كفر بعدما أسلم. هذا واضح، أو كفر بعدما أسلم. إذن يهودي انتقل من يهودية للنصرانية يقتل ولا لا؟ ما يقتل، أنا كل أديان باطلة، انتقل من يهودية إلى وثنية أو العكس، هذا لا يتعرض له لأنها ديانة باطلة، والكفر ملة واحدة. فإذا ما في كبير شيء، يعني هو في مخلد في النار سواء على هذا الدين أو ذاك. إذا الحديث من بدل دينه فاقتلوه، هذا فيه عموم لكنه مخصوص بهذا الحديث وما جاء في معناه صريح هذا. أو كفر بعدما أسلم، كفر بأي مكفر سواء كان باعتقاد أو بقول أو فعل، لكنه لابد أن يستتاب. ما الدليل على الاستتابة؟ هل فيه دليل أو اجتهاد من العلماء؟ لا نقول فيه دليل، جاء عند البيهقي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن، قال إيش؟ قال: وأيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه إليه، فإن رجع وإلا فاضرب عنقه. وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها إليه، فإن رجعت وإلا فاضرب عنقها. هذا في أكثر من مسألة، هذه الرواية حسنها ابن حجر رحمه الله، في أكثر من رواية، في أكثر من فائدة. الفائدة الأولى التصريح بذكر الإسلام كما في هذا الحديث، أيما رجل ارتد عن الإسلام، يبين أن قوله من بدل دينه أي الإسلام، هذا واحد. وفيه دليل على الاستتابة، فادعه إليه فإن رجع وإلا فاضرب عنقه. وفيه فائدة ثالثة، وهي أن المرأة أيضا إذا ارتدت تقتل، وأما الكافرة الأصلية فإنه لا يجوز قتلها إلا إذا قاتلت. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين أنه نهى عن قتل النساء والصبيان. إذا فرق بين الكافرة الأصلية هذه ما تقتل، أما المسلمة التي ارتدت فإنها تقتل، هذا خاص بالمرتد. طيب، هذه الاستتابة ما الحكمة منها؟ لماذا شرعت الاستتابة؟ لأمرين. الأمر الأول لعله ارتد لشبهة عرضت له، صحيح قال كلمة الكفر لكن قد يكون عنده شبهة. يعني في عندنا صحابي يعني نسيت اسمه حتى ما أخطي فيه، المهم فيه صحابي شرب الخمر في عهد عمر رضي الله عنه، شرب الخمر يعني استحلالا. عثمان المضعون، مو باللي مات قديما، عثمان المضعون، لا قدامة المضعون، لأن عثمان المضعون مات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من عباد الصحابة رضي الله عنهم، رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام التبتل. لا، عثمان هذا له فضل كبير. هذا قدامة المضعون تأول واستحل شرب الخمر. لو أن شخص استحل شرب الخمر بدون تأويل يكفر ولا لا؟ يكفر بلا شك. هذا شرب الخمر، شربها مستحلا له. فلما سأله عمر رضي الله عنه ماذا قال، استدل بقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. كيف رد عليه عمر رضي الله عنه؟ قال له: لو اتقيت الله ما شربتها. رد عليه رد قاطع: لو اتقيت الله ما شربتها. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. اللي يشرب الخمر ليس من المتقين، لكن عرضت له شبهة فحده عمر رضي الله عنه، ويعني تبين حاله أنه متأول، وإلا لولا التأويل لكفر باستحلال الخمر. إذن كثير من الناس، يعني يحصل لبعض الناس يكون عنده شبهة وعنده تأويل فيقول كلمة الكفر، لكن إذا سئل قال: أعوذ بالله، أنا ما قصدت الكفر، أنا التبس علي كنت أظن كذا وكذا. فإذا الاستتابة فيها هذه الفائدة كبيرة، وهي أن يرد إلى الصواب إذا كان عنده شبهة. إذا لم يكن عنده شبهة وكان قاصر الكفر بدون شبهة، فهذه الاستتابة ما فائدتها مع كونه مصرا؟ نقول هذه الاستتابة تبين لنا أنه مصر على الكفر، ثم إذا هدد بالقتل لعله إيش؟ لعله أن يرجع. يعني قد يقول كلمة الكفر، لكن إذا رأى السيف ورأى القتل ماذا يحصل؟ يتراجع، يعني حتى لو خوف من القتل. قد يقول قائل كل إذا هدد بالقتل سيرجع ولو كان منافقا، يرجع نفاقا، يقول لا أنا أستغفر الله وأتوب إليه وأنا أعلن توبتي ورجعت عن ما قلت خوفا من السيف. إذن ما فائدة حد الردة والشخص يرجع خوفا؟ من تكررت ردته، والساحر من كان كفره خفيا، هذه حالات معينة، أنه في حالات معينة لا تقبل توبة المرتد، يعني عند الحاكم، وهي مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إذا صدق، لكن لا تقبل عند الحاكم. لكن هؤلاء قلة، من تكررت ردته يرتد ثم يتوب ثم يرتد ثم يتوب ثلاث مرات أو أكثر، هذا لا يثق به، كلما أخذ قال أتوب ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع، هذا متلاعب. فإذا قال أتوب في الرابع والخامسة لم يقبل منه وقتل، ولو قال إني تبت، لأنه لا يثق به. وكذلك الساحر يمكن يقول أنا أتوب وسحره خفي لا تعرف توبته، فإذا ترك استمر على السحر لأنه خفي. لكن خلونا في الظاهر، يعني قد يقول قائل ما فائدة حد الردة إذا كان المرتد سيتوب خوفا من السيف وهو مقيم على كفره في الباطن؟ نقلناه من إعلان الكفر إلى إصراره، ومن أسر الشر لم يضر إلا نفسه. لكن في الغالب أن اللي عنده كفر، عنده مذهب كفري أو اعتقاد أو يسمونه أفكار كفرية، في الغالب إيش؟ يبثها ولو مع القريب وكذا، فيظهر حاله ينكشف، يعني يبعد إنسان يبطن الكفر ويسكت عليه. فإذا سكت عليه ولم يظهره إلا بين من هو على شاكلته، تحول من كافر إلى منافق، والنفاق لا سبيل إلى القضاء عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل المنافقين في عهده، أنه لا سبيل إلى الدخول في قلوب الناس، لكن يكفي أنه كف شره وأنه حبس كفره في نفسه ولم يتحدث به ولم يظهر، فإن أعلنه أخذ وأقيم عليه الحد. إذا ترك، يعني يمكن أيضا يمكن يقال بهذا أنه قد يكون عنده اعتقاد كفري، فإذا أخفاه وترك لم يقتل قد يتوب فيما بعد، يعني كان أعطاه فرصة له لعله يتوب. لكن المراعاة هو كف الشر، أنه إذا هددناه بالقتل كففنا شره، والإنسان إذا أخفى منكره لم يضر إلا نفسه، وإذا أعلنه أضر الغير. إذن إنكار المنكر هو العلني، أما المنكر الخفي فلا سبيل إلى إنكاره. إنسان يفعل أشياء خفية هذا بينه وبين الله، لينكر المنكر إذا ظهر، من رأى منكم منكرا فليغيره لئلا تنتشر المنكرات. لا شك لابد يكون بالغا، أن الصغير ليس مكلفا، كيف يقتل صغير لم يكلف؟ أو كفر بعدما أسلم أو قتل نفسا فقتل بها، رواه أحمد والنسائي ومسلم بمعنى، حديث صحيح وهو بمعنى السابق لكن فيه تصريح بالإسلام، أنه كفر بعدما أسلم، يعني صريح بذكر الإسلام. هل يعني الاستتابة تكون ثلاثة أيام أو ثلاث مرات أو تكفي مرة؟ نقول يعني ما في دليل على أنها تكون ثلاث مرات، وهذا مشهور في كتب الفقه، في يعني قول مشهور عند الفقهاء تراه في كتب الفقه أنه يستتاب 3 أيام. ما دليل 3 الأيام؟ يذكرون أثرا عن عمر رضي الله عنه أن بعض ولاته قتل مرتدا لم يستتبه، فقال عمر رضي الله عنه: اللهم إني لم أشهد ولم أرضى، هلا حبستموه 3 وأطعمتموه كل يوم رغيفا لعله يرجع. يعني حبستوه 3 أيام واستتبتموه كل يوم لعله يرجع، هذا هو الدليل. لكن هذا الأثر ضعيف لا يصح عن عمر رضي الله عنه، فنقول ليس في الحديث أو النصوص دليل على تكرار الاستتابة، فيرجع فيها إلى رأي الإمام أو القاضي. إن رأى أن هذا الشخص مترددا وفيه أمل أنه يرجع فلا بأس أن يعطيه فرصة ويناقش يوم يومين وثلاثة لعله رحمة به لعله يرجع، لأن إذا قتل دخل النار. وإذا رأى أنه مصر خبيث، أنه يعني من مذهب خبيث كالرافضة ونحوهم، يعني لا يعهد منهم الرجوع أو داعية إلى الشر، هذا يمكن للحاكم أن يقتله مرة واحدة، يستتيبه ولو مرة واحدة، فإذا أبى وأصر يأمر بقتله. إذا قتل هل يصلى عليه؟ الجواب لا، لأنه مات كافرا. هل يتوارث يرث ورثة المسلمون؟ نقول لا، لا يرث ورثة المسلمون لأنه مات كافر. إذن كيف قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى 3؟ هذا الآن نقول ليس بمسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر المسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا ب... ومن منهم من الثلاثة هذا المرتد. إذن كيف وصفه بالإسلام ثم نقول إنه كافر ولا يصلى عليه؟ كيف الجواب عن هذه؟ أي الوصف بناء على ما كان، وهذا معروف في اللغة، يوصف بما كان، أنه كان مسلما ثم ارتد. وفي لفظ لا يحل قتل مسلم إلا في 3 خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله، فيحارب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. رواه النسائي، وهو حجة في أنه لا يؤخذ مسلم بكافر، لأنه يعني قال ورجل يقتل مسلما متعمدا، يعني ذكر المسلم مفهومه أن من قتل كافرا متعمدا أنه لا يقتل. ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب لو لم يخرج من الإسلام وحارب الله ورسوله، يعني قطع الطريق على المسلمين وشهر السلاح، ربما قتل وما أخذ المال، هل يكون حكمه مثل حكم الكافر الذي حارب؟ وإلا يختلف: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، الآية. هل هذه في الكفار المحاربين ولا في المسلمين؟ يعني هل يخاص الكفار ولا تعم حتى المحارب من المسلمين؟ ها، تعم، الآية عامة، والحديث ليس في تخصيص، إنما ذكر أحد الأفراد. قوله ورجل يخرج من الإسلام يعني كفر، فيحارب الله عز وجل ورسوله، يعني هذا الآن زيادة شر فيه أنه خرج وحارب. لكن لو خرج من الإسلام ولم يحارب هل يقتل؟ يقول نعم يقتل، من بدل دينه فاقتلوه. لكن هذا فيه بيان زيادة شر وخبث في هذا الكافر، ارتد ولم يكتفي بالردة بل خرج على المسلمين يحاربهم ويعتدي على أموالهم وأعراضهم ودمائهم، فهذا زيادة وصف، لكن ليس شرطا، لأن النصوص دلت على أن من كفر حل دمه وإن لم يحارب. والمحارب لا يشترط فيه أن يكون كافرا، المحارب يقام عليه حد الحرابة سواء كان كافرا أو مسلما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو، يعني عمدا، فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل، رواه الجماعة. لكن لفظ الترمذي: إما أن يعفو وإما أن يقتل. يعني هذا يدل على أن ولي الدم في العمد له أكثر من خيار. في الحديث ذكر خيارين، في حديث أخر ذكر أربعة خيارات. ولي الدم مخير بين أربعة أمور كما دلت عليها عموم النصوص: الأول القصاص، الثاني العفو مجانا، يعفو لوجه الله بدون لا قصاص ولا دية، الثالث الدية، الرابع إيش؟ القصاص أو الدية أو العفو مجانا، بقي رابع ما هو؟ الافتداء، يعني بزيادة على الدية، يدله قوله عليه الصلاة والسلام: وما صولحوا عليه فهو لهم، يعني أولياء الدم في قتل العمد، وما صولحوا عليه فهو لهم. يعني لو افتدى نفسه بديتين أو ثلاث أو أربع أو أكثر أو أقل فإنه يحل، يجوز لولي الدم أن يأخذ الفداء مهما كثر مقابل العفو. إذن هذه أيضا فرصة للقاتل أنه يغري أولياء الدم بالمال، قد لا يعفو ولي الدم لوجه الله، هذا نادر أن يقع، لأن القتل هو أعظم العدوان على الناس، فيكون ولي المقتول في قلبه حنق عظيم على القاتل، فيبعد أن يعفو مجانا، يغلب عليه حب الانتقام لأجل ما أفقده من قتيله، فهو فجعه بقتيله وحرمه منه من أب أو ابن أو أخ أو نحو ذلك، فيكون في قلبه حرقة ويعني حنق عظيم على القاتل، فيبعد أن يعفو مجانا. نادر، قليل جدا من يعفو مجانا، لكن يوجد من يعفو لأجل المال، فيفكر إنسان فقير قتل له ابن، وقال يعني عرضوا عليه أو أهل القاتل عرضوا عليه 10 ملايين، وهذا فقير لا يملك بيتا وليس عنده حتى وظيفة، ويعني يمكنه يشحب ويعيش على الصدقات، فجأة سيصير من كبار الأغنياء، عرض عليه 10 ملايين، ربما تغريه هذه الأموال ويقول خلاص هذا المال يجبر الحرقة والحسرة التي في قلبه، فربما عفا وأخذ المال وانتفع به. إذن هذه فرصة رحمة من الله سبحانه وتعالى للقاتل، جعل له فسحة، مع أنه قاتل عمد، والله سبحانه وتعالى قد توعده بوعيد شديد ولكنه رحيم جل وعلا. لعل هذا القاتل إذا لم يقتل أن يتوب وأن يندم، تحسن حاله ويعيش مدة يكفر عما حصل بكثرة الصلاة والصيام والصدقات والأعمال الصالحة. والله سبحانه وتعالى يعطي العبد فرص كثيرة من جملتها هذه الخيارات. طيب، لو قال ولي الدم عفوت عنه، كلمة عامة، قيل ها ما تقول؟ قال عفوت عنه، ثم بعد ذلك قال أريد الدية، قال أنت عفوت، قال أنا عفوت عن القصاص، أنا ما قلت عفوت مجانا، قلت عفوت عنه، ما صرحت بأن عفوت عن كل شيء، وفسر العفو بالقصاص، قال أنا عفوت عن القصاص. لأنه لو قال شخص عفوت عنه مجانا فإنه لا رجوع له، من عفى عن حق فليس له الرجوع فيه، يحرم عليه أن يرجع، مثل الصدقة: العائد في صدقة كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، يحرم العود فيما يعني بذله لله سبحانه وتعالى من صدقة أو هدية. إذن هذا يقول أنا فسرها بالعفو عن القصاص، يقبل ولا لا؟ يقبل، نص عليه العلماء، قالوا لأن الحق الأعظم هو القصاص، فإذا قال عفوت ينصرف إلى القصاص ولا ينفي أخذ الدية. إذن له أن يقول أنا أردت القصاص فله الدية، فلا يفهم من العفو العفو المطلق، إنما العفو عن الحق الأكبر وهو القصاص. ولا شك أن من عفى عن القصاص في العمد إلى الدية أحسن ولا لا؟ أحسن إحسانا عظيما، حيث أنه انتقل من القصاص إلى الدية ويفرح القاتل فرحا لا يوصف، فيعتبره إحسان عظيم، يعتبره إحسانا عظيما، وفعلا هو إحسان، ولا يمنع أن يأخذ الدية. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.